الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 78 بعد 400 من تفسير البغوي رحمه الله، هو الخامس من تفسير سورة النحل. قوله تعالى: أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون. ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال الله: لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون. وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون. ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قوله عز وجل: أولم يروا، قرأ حمزة والكسائي بالتاء على الخطاب أولم تروا. وكذلك في سورة العنكبوت: والآخرون بالياء خبرا عن الذين مكروا السيئات إلى ما خلق الله من شيء من جسم قائم له ظل يتفيأ. قرأ أبو عمرو ويعقوب بالتاء. والآخرون بالياء، والمعنى متقارب، بالتاء خطاب لهم وبالياء لغيرهم. ظلاله أي تميل وتدور من جانب إلى جانب، فهي في أول النهار على حال ثم تتقلص ثم تعود في آخر النهار إلى حال أخرى سجدا لله، فميلانها ودورانها سجودها لله عز وجل. ويقال للظل بالعشي فيء لأنه فاء أي رجع من المغرب إلى المشرق، فالفيء الرجوع والسجود الميل. ويقال سجدت النخلة إذا مالت. قوله عز وجل: عن اليمين والشمائل سجدا لله. قال قتادة والضحاك: أما اليمين فأول النهار والشمال آخر النهار تسجد الظلال لله. وقال الكلبي: الظل قبل طلوع الشمس عن يمينك وعن شمالك وقدامك وخلفك. وكذلك إذا غابت فإذا طلعت كان في قدامك، وإذا ارتفعت كان عن يمينك، ثم بعد كان خلفك. فإذا كان قبل أن تغرب الشمس كان عن يسارك، فهذا تفيؤه وتقلبه وهو سجوده. هذا يختلف من شخص إلى شخص، ربما يكون الصباح عن يسارك وربما يكون أمامك. وقال مجاهد: إذا زالت الشمس سجد كل شيء لله. وقيل المراد من الظلال سجود الأشخاص، فإذا قيل لما وحد اليمين وجمع الشمائل قيل من شأن العرب في اجتماع العلامتين الاكتفاء بواحدة، كقوله تعالى: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم. وقوله: يخرجهم من الظلمات إلى النور. وقيل اليمين يرجع إلى قوله ما خلق الله، ولفظ ما واحد، والشمائل يرجع إلى المعنى وهم داخرون صاغرون. ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض، إنما أخبر بما لغلبة ما لا يعقل عمن يعقل في العدد. والحكم للأغلب كتغليب المذكر على المؤنث. يعني لماذا لم يقل ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض، قال ما في السماوات وما في الأرض. من دابة أراد من كل حيوان يدب ويقال السجود الطاعة، والأشياء كلها مطيعة لله عز وجل من حيوان وجماد. قال تعالى: قالت أتينا طائعين، وقيل سجود الأشياء تذللها وتسخرها لما أريدت له وسخرت له، وقيل سجود الجمادات وما لا يعقل ظهور أثر الصنع فيها. نحن نؤمن بظاهر الآية على أنها تسجد، ولكل شيء ما يخصه من السجود. أما أن يفسر السجود بأنه سجود الطاعة هذا بعيد، فكم من الكفار من لم يسجد لله سجدة، بل وبعضهم لا يعترف به ولم يذكره. لكن دلائل قدرة الله عز وجل ظاهرة فيه. وقيل سجود الجمادات وما لا يعقل ظهور أثر الصنع فيها، على معنى أنه يدعو الغافلين إلى السجود عند التأمل والتدبر فيه. قال تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق. والملائكة خص الملائكة بالذكر مع كونهم من جملة ما في السماوات والأرض تشريفا ورفعا لشأنهم. وقيل أراد ولله يسجد ما في السماوات من الملائكة وما في الأرض من دابة، وتسجد الملائكة وهم لا يستكبرون. يخافون ربهم من فوقهم كقوله وهو القاهر فوق عباده، ويفعلون ما يأمرون. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، قال أنبانا محمد بن سمعان، قال حدثنا أبو بكر محمد بن إبراهيم الشعراني، قال حدثنا محمد بن حلال الذهلي، قال حدثنا عبيد الله بن موسى العبسي، قال حدثنا إسرائيل عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن مورق عن أبي ذر رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون، أطت السماء وحق لها أن تأط، والذي نفسي بيده ما فيها موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك يمجد الله، ولو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلذذتم بالنساء على الفرشات ولصعدتم إلى الصعدات تجأرون. قال أبو ذر: يا ليتني كنت شجرة تعضد. رواه أبو عيسى عن أحمد بن منيع عن أبي أحمد الزبيري عن إسرائيل، وقال: إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله. الحديث يحسنه بعض أهل العلم وفيه كلام، ولكن له ما يشهد له ويدل عليه. قوله تعالى: وقال الله: لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. وله ما في السماوات والأرض وله الدين والطاعة والإخلاص واصبا دائما ثابتا. معناه: ليس من أحد يدال له ويطاع إلا انقطع ذلك عنه بزوال أو هلاك غير الله عز وجل، فإن الطاعة تدوم له ولا تنقطع. أفغير الله تتقون أي تخافون، استفهام على طريق الإنكار. قوله تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله وما يكن بكم من نعمة فمن الله. ثم إذا مسكم الضر القحط والمرض فإليه تجأرون، تضجون وتصيحون بالدعاء والاستغاثة. ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. ليكفروا ليجحدوا، وهذه اللام تسمى لام العاقبة، أي حاصل أمرهم هو كفرهم بما آتيناهم أعطيناهم من النعماء وكشف الضراء والبلاء. فتمتعوا أي عيشوا في الدنيا المدة التي ضربتها لكم، فسوف تعلمون عاقبة أمركم، هذا وعيد لهم. ويجعلون لما لا يعلمون له حقا أي الأصنام نصيبا مما رزقناهم من الأموال، وما هو ما جعلوا للأوثان من حروثهم وأنعامهم، فقالوا: هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. وقد ذم الله عز وجل ذلك، قال: مثل ذلك كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله ثم قال له هذه أرضي فاعمل وأدي إلي، فكان يعمل ويؤدي إلى غيره. قال أيكم يحب أن يكون عبده كذلك؟ فلا أحد يحب أن العامل معك يشتغل لغيرك، والمال مالك والأجر منك، وهكذا لله المثل الأعلى، الشأن إليه في الخلق والرزق والإيجاد، كيف تذهب وتعطيها لغيره؟ قال ثم رجع من الخبر إلى الخطاب فقال تالله لتسألن يوم القيامة عما كنتم تفترون في الدنيا ويجعلون لله البنات وهم خزاعة وكنانة. قالوا الملائكة بنات الله تعالى سبحانه ولهم ما يشتهون، أيجعلون لأنفسهم البنين الذين يشتهونهم فتكون ما في محل النصب، ويجوز أن تكون على الابتداء فتكون ما في محل الربع. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا متغيرا من الغم والكراهية، وهو كظيم وهو ممتلئ حزنا وغيظا، فهو يكظم أن يمسكه ولا يظهره، يتوارى أن يختفي من القوم من سوء ما بشر به من الحزن والعار، ثم يتفكر أيمسكه، ذكر الكناية ردا على ما على هون أي على هوان، أم يدسه في التراب أي يخفيه منه فيئده. فهذه من العجائب والله يا أخوة، يعني يعير حتى من الناس لماذا حصل على بنت، فيبقى كأنه فعل مصيبة وأتى منكر عظيم، صلى الله السلامة والعافية. وذلك أن مضر وخزاعة وتميما كانوا يدفنون البنات أحياء خوفا من الفقر عليهم وطمع غير الأكفاء فيهن، وكان الرجل من العرب إذا ولدت له بنت وأراد أن يستحييها ألبسها جبة من صوف أو شعر وتركها ترعى له الإبل والغنم في البادية، وإذا أراد أن يقتلها تركها حتى إذا صارت سداسية قال لأمها زينيها حتى أذهب بها إلى أحمائها، وقد حفر لها بئرا في الصحراء، فإذا بلغ بها البئر قال لها انظري إلى هذا البئر، فيدفعها من خلفها في البئر، ثم يهيل على رأسها التراب حتى يستوي البئر بالأرض. فذلك قوله عز وجل أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، والله ألا ساء ما يحكمون وما يعملون. الإنسان إذا لم يتقيد بالشرع والله أن الحيوان البهيم أرحم منه وأرفق منه وأحسن منه. الأسد هذا الذي هو من أشرس الحيوان ما يفعل مثل الإنسان، يقفز على الغزالة ويقضي عليها. أما بني الإنسان إذا تمكن يفعل من العذاب والهوان ما لا يتحمله متحمل، بل ربما يتفنن في التعذيب وفي الإهانة وفي الأذية ما أن الموت أهون منه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فانظر كيف صارت عقولهم، يدفن ابنته ظلم وعدوان بدون أي مبرر إلا أنه يخاف يخطبها من ليس بكفل، لا يزوجه إذا كان ليس بكفلها، وإذا كان يخشى عليها الموت من الجوع يخليها حتى تموت جوع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وإذا كان يخشى العار ينتبه لها ويجعلها في البيت وما يقع إلا الخير. لكن الشيطان تسلط عليهم، وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم، يوقعوهم في الضلالة وفي المهاوي الردى. ومنه الآن ما تصنعه بعض النساء المومسات أو من ابتليت بالوقيعة في الزنا ثم حملت، فترتكب جريمة الزنا ثم تعمد إلى قتل ولدها، بعضهن تقتله وما زال في بطنها بالإجهاض، وهذا حرام وذنب جسيم، وبعضها تقتله بعد أن يخرج من بطنها حيا، وهذه جريرة عظيمة. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقد يتمالى معها أبوها وأمها ومن إليها. ومن ذلك أيضا ما يقوم به البعض من قتل ابنتهم إذا زنت،
فقتلهم لها جريرة عظيمة، قتل نفس حرمها الله، فإن كانت بكرا لا سبيل لهم إليها، وإن كانت ثيبا الشان إلى ولي الأمر ليس إليهم، ولكنها العقول البعيدة عن تعاليم الكتاب والسنة يحصل منهم مثل هذه الأمور المخالفة للكتاب والسنة. وبعضهم يجهل الأحكام، وبعضهم من باب العصبية الجاهلية، يا أخي هب أنها أدخلت عليك العار في الدنيا، لا تحرج على نفسك بعار الآخرة، وزوجها ممن يقوم عليها وينتبه لها. أما أنك تريد منها الولايين وتريد تكون تاجر من ورائها، ثم إذا ألمت بشيء تعمد إلى قتلها، فأمور يفعلها كثير من الناس. والإجهاض من حد ذاته محرم، محرم، سواء كان قبل نفخ الروح أو بعد نفخ الروح، على القول الصحيح من أقوال أهل العلم، إلا أنه بعد نفخ الروح قتل، كما هو فتوى ابن باز رحمه الله من إليه ممن يرى التفصيل. أما الشيخ ابن عثيمين كلامه لا يرى التفصيل، حتى ولو قال الطبيب هذا الطفل مشوه، ما هو إليك يا أخي، يعني خلاص إذا هم شوه يجوز لك أن تقتله؟ ما يجوز لك أن تقتله. لو كان عندك واحد مشلول تقول هذا مشلول ما ينفع اقتله، ما زال حيا لا يجوز لك أن تقتله. أو قال لك الطبيب هذا الطفل إذا بقي في بطن أمه سيؤدي إلى هلاكها، ما هو إليك تقتل الطفل من أجل أمه؟ ثم هذه ظنيات، قد يسلم الله الطفل ويسلم الأم، وإلا أراد الله هلاك الطفل والأم الأمر إليه، لأنك لا يجوز أن تقتل نفسا لتخلص نفسا. فلو قال لك قائل إما أن تقتل زيد من الناس وإلا قتلناك، ما تقول أنا مكره؟ هذا ما مكره، أن تعمد إلى زيد من أجل أن تسلم نفسك. حتى ولو قال لك إما أن تزني بفلانة وإلا قتلناك، لا يجوز لك أن تزني. إنما الإكراه في الأقوال، يعني ربما يحملك على الكفر القولي أو على ألفاظ نحو ذلك، وأيضا بعض الأفعال كأن يقول اشرب كذا، أو إما أن تتخلص من أذى نفسك بضرر غيرك فهذا لا يصلح. فهذه أمور ينبغي التفطن لها، لا سيما قتل النفس المعصومة وما يتعلق بهذه الأمور النازلة كالإجهاضات وقتل الزواني أو الزناه لغير ولي أمر المسلمين. بل أسوأ من ذلك ما حصل من بعضهم، أنه ذهب يعمل فحص لابنته وقال له الدكتور مبارك عليك، مباشرة ذهب وعمد إلى قتلها، ثم بعد أي وقت ظهر أن الفحص كان لغيرها. أمور يقوم بها العوام الذين يجهلون دين الله، أو تحملهم العصبية الجاهلية على مخالفة شرع الله. الزنا حرام، وكذلك القتل حرام، فلا بد أن نتعامل مع كل مسألة شرعيا. ومن باب التنبيه ما يشاع أن عمر رضي الله عنه قتل ابنته، هب أنه قتل ابنته في زمن الإشراك، قد تاب والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، أسلم، والإسلام يهدم ما قبله. هذا من باب التنزل أنه قتل ابنته، لأن الرافضة معهم هذا الشعار قتل ابنته، قتل ابنته، سجد للصنم، قتل ولي من أولياء الله، زنى، فجر، شرب خمر، قد أسلم، الإسلام يجب ما قبله ويهدم ما قبله. قل للذين كفروا انتهوا اغفر لهم ما قد سلف. الأمر الثاني أنه قد علم من حال عمر أن ابنته حفصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو كان قاتلا لابنته لما كانت حفصة مزوجة، ومولدها قبل الإسلام بكثير. وهكذا أخته فاطمة بنت الخطاب زوجة لسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل. ثم لم يذكر أن آل الخطاب كانوا يعيدون بناتهم كما هو معلوم من التفسير، مضر وخزاعة وتميما. هم الذين كانوا يفعلوا ذلك، كما هو الحال في شأن هند بنت عتبة أكلت من كبد حمزة، هب أنها أكلت كما يقولون كافرة في ذلك الحال، أو بقرة بطن حمزة. لو سلمنا جدلا أن هذا قول صحيح ليست بمؤاخذة بعد إسلامها مع أنه كذب، وحشي لم يكن عبدا لها إنما خرج بأمر أسياده للثأر لمولاه الذي قتله المسلمون في بدر. الذي جرنا إلى هذا أن أصحاب الباطل يبحثون عن أسباب وتصويقات لباطلهم، قاتلهم الله أن يوفكون. قال رحمه الله: كان صاصع عم الفرزدق إذا أحس بشيء من ذلك وجه إلى والد البنت إبلا يحييها بذلك، فقال الفرزدق: افتخر به وعمي الذي منع الوائدات فأحيى الوائدة فلم تؤدي، ألا ساء ما يحكمون، بئس ما يقضون، لله البنات ولأنفسهم البنين، نظير لكم الذكر وله الأنثى، تلك إذن قسمة ضيزى، وقيل بئس حكمهم وعد البنات. للذين لا يؤمنون بالآخرة، يعني لهؤلاء الذين يصفون لله البنات ولأنفسهم البنين مثل السوء، صفة السوء من الاحتياج إلى الولد وكراهية الإناث وقتلهن خوف الفقر. ولله المثل الأعلى الصفة العليا وهو التوحيد وأنه لا إله إلا هو. قيل المثل الأعلى هو الوصف الأعلى، وقيل لا إله إلا الله، وقيل الأسماء والصفات الحسنى، وقيل غير ذلك، وهو لفظ عام تدخل تحته كل هذه المعاني. وقيل جميع صفات الجلال والكمال من العلم والقدرة والبقاء وغيرها من الصفات. قال ابن عباس: مثل السوء النار، والمثل الأعلى شهادة لا إله إلا الله وهو العزيز الحكيم، ولو يأخذ الله الناس بظلمهم فيعاجلهم بالعقوبة على كفرهم وعصيانهم ما ترك عليها على الأرض كناية عن غير مذكور من دابة. قال قتادة في الآية: قد فعل الله ذلك في زمن نوح فأهلك من على الأرض إلا من كان في سفينة نوح عليه السلام. روي أن أبا هريرة سمع رجلا يقول: إن الظالم لا يضر إلا نفسه، فقال: بئس ما قلت، إن الحبارة تموت في وكرها بظلم الظالم. الحبارة طائر، جاء حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أكله مع سفينة، والحديث ضعيف أخرجه أبو داود، لكن يقولون من شأنها أنها تموت كمدا من معاصي بني آدم، تخشى أن تمنع الرزق. وهكذا طائر آخر يقولون: إذا مشى يمشي بوضع رجل ورفع الأخرى، يخشى أنه إذا وضع رجليه على الأرض أن تخيص الأرض إلى أسفل، ولله في خلقه شؤون. ومن عجيب هذه الحبارة أنها معها مثل الكيس في مؤخرتها، فتجمع كل ما يخرج منها من سلاحها وغيره، فإذا جاء الصقر أو الحيوان يريد أكلها ترميه بذلك الكيس فيرجع ملطخا بالأذى وتسلم من الموت، وتسمى دجاجة البر. قال الأقفهسي في منظومته: دجاجة البر هي الحبارة، وأكلها ما فيه من تمارى. مع أحمد قالوا أكل شعبة، هو غلط، قوله شعبة غلط، إنما هو سفينة. شعبة أين شعبة من النبي صلى الله عليه وسلم؟ وذكر كيف تلقي سلحها على الصقر بقوله: يرى المهانة. وقال ابن مسعود: إن الجعل لتعذيب لتعذب في جحرها بذنب ابن آدم، يعني يلحقهم الضرر من منع الأرزاق ومنع الأمطار بسبب ابن آدم بعصيانه. وقيل معنى الآية: لو يأخذ الله آباء الظالمين بظلمهم انقطع النسل، ولم توجد الأبناء فلم يبق في الأرض أحد، ولكن يؤخرهم إلى أجل يمهلهم بحلمه إلى أجل مسمى إلى منتهى أجالهم وانقطاع أعمارهم، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. والحمد لله رب العالمين.